أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التنبيه الثالث فيما لو حصلت زيادة في الجزء، فما هو الحكم؟ الكلام طارة يقع حول تصوير الزيادة، وأخرى حول حكمها. والإشكال الذي وقع فيه البحث بين المتأخرين في تصوير الزيادة، هل يمكن أن تقع الزيادة في الأجزاء أو لا يمكن؟ توضيح المطلب الأول أن يقال إن كل جزء من أجزاء الصلاة مثلا يتصور على أنحاء، النحو الأول أن تؤخذ جزئيته في المركب على نحو شرط الزيادة، وهو ما يعبر عنه بشرط شيء، كما هو الحال في التسبيح في الركعتين الأخيرتين، فإن جزئيته قد أخذت بشرط أن ينضم إلى التسبيحة الأولى سائر التسبيحات. النحو الثاني أن يؤخذ الجزء في ضمن المركب على نحو بشرط لا، أي بشرط عدم الزيادة، كما هو الحال بالنسبة إلى الركوع، وكما هو الحال بالنسبة إلى مجموع السجدتين. النحو الثالث أن يؤخذ على نحو لا بشرط، من ناحية الزيادة وعدمها، ولا شك أن النحو الأول من الأنحاء الثلاثة خارج عن محل النزاع، ولا يدخل في ضمن دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إذ لا شك في المقام، بل يجب الاتيان بالتسبيح الزائد في المثال، لأن المفروض أخذ التسبيح الأولى بشرط انضمام سائر التسبيحات إليها، كما أنه لا إشكال في عدم اندراج النحو الثاني في محل النزاع. إذا أن الزيادة حينئذ تكون مبطلة قطعا لفرض أخذ جزئية الجزء بشرط عدم الانضمام والزيادة. وأما النحو الثالث فقد يقال أن إن جزئية الجزء ما دامت مأخوذ على نحو لا بشرط ومن خصائص لا بشرط الصدق على الأقل والأكثر، فحينئذ لا يبقى مجال للشك والدوران بين الأقل والأكثر. وعليه فلا يوجد مورد يصدق عليه الشك، ولأجل ذلك نلاحظ أنه في بعض الحواشي حاولوا أن يفروا عن هذه الشبهة إما بإضافة صرف الوجود إلى الأنحاء الثلاثة، أو بتقسيم لا بشرط إلى قسمي ومقسمي، أو بدعوى أن هذه الأنحاء بأجمعها ليست مقصودة، إذ المقصود من الزيادة ما يصدق عليه في العرف أنه زيادة. والزيادة في العرف لا تصدق إلا بتكرار الشيء مع حذف خصوصية العامل الزماني، لكي لا يشكل بأن الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. بعد حذف العامل الزماني ما نأتي به ثانيا هو عين ما أتينا به أولا عند العرف. وحينئذ يندرج الأمر
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. توضيح الاندراج أن زيادة الجزء لو كانت مبطلة لكان هذا يعني أن عدم الزيادة شرط في الصلاة، فيضاف إلى الشروط المعهودة من الطهارة والاستقبال عدم الزيادة، فيكون الواجب هو ماذا؟ الأكثر. وأما لو لم تكن الزيادة مبطلة فهذا يعني الاقتصار على الشرائط المعهودة، فيكون الواجب هو الأقل. هذا هو تصوير زيادة الجزء مع صدق الدوران بين الأقل والأكثر من دون دخول في نقض وإبرام، إلا كل هذا الكلام فيه بحث. واضح إذن كيف صار؟ رجع يعني حينئذ يصبح الفرق بين التنبيه الثالث والتنبيه الثاني مع اندراج المورد في كليهما في الأقل والأكثر هو أنه في التنبيه الثاني كان الدوران بلحاظ وجود الجزء، بلحاظ أصل وجود الجزء، بينما فيما نحن فيه الدوران بلحاظ العدم، لأن مرجع البحث إلى كون عدم الزيادة شرطا أم لا. فالدوران هناك في الأجزاء، والدوران هنا وين؟ في الشرائط، إن رجعت إلى شرطية عدم الزيادة. هذا من ناحية البحث الموضوعي، يعني تصوير موضوع البحث. أما من ناحية الحكم فيرى المصنف رحمة الله عليه أنه لولا النقل لكان العقل حاكما بلزوم الاحتياط في صورة زيادة الجزء،
فلو أن المكلف تشهد مرتين فإن مقتضى أصالة الاشتغال هو الإتمام والإعادة، ولكن مقتضى حديث الرفع بعد تعميمه فيما تقدم على الشرائط هو الاقتصار على الأقل والقول بصحة الصلاة. نعم، قد يفرق في المسألة بين زيادة الأجزاء التوصلية وبين زيادة الأجزاء التعبدية، فقد يقال إن الجزء إن كان تعبديا فتصحيح الواجب المشتمل على زيادة الجزء محل إشكال، لأن زيادة الجزء بقصد الجزئية نوع من التشريع، والتشريع لا ينسجم مع قصد القربة المعتبر في العبادة. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك أن التشريع يتصور على أنحاء في الواقع، اقتصر الماتن على ذكر نحوين منه. النحو الأول وهو التشريع المبطل للعبادة، وهو يتحقق فيما لو كان الجزء عبادة وأتى به بقصد الجزئية لكنه كان في ذهنه ومن قصده أن هذا الجزء الزائد لو لم يكن دخيلا في الواجب المركب لما كان المكلف يتحرك نحو إتيان الواجب. والوجه في مبطلية هذا النحو من التشريع والقصد أنه لا يوجد في الواقع أمر ينبعث منه المكلف،
لأن هذا الجزء على تقدير عدم دخالته فالأمر الموجود هو الأمر بالمركب الخالي عنه، وما قصده ما هو؟ هو الأمر بالمركب المشتمل عليه. وهذا النحو من القصد مبطل للعبادة. أما النحو الثاني فهو أن يأتي بالجزء بقصد الجزئية، لكن مع تحركه وانبعاثه على كل تقدير، سواء كان هذا الزائد جزءا أم لم يكن. وهذا ما يعبر عنه بالتشريع لا في أصل الامتثال، بل في كيفية الامتثال. وهذا النوع من التشريع كاللعب في كيفية الامتثال لا يتنافى مع قصد القربة المعتبر في العبادة. وفي الختام يتعرض لرأي يبني على تصحيح الصلاة مع الإتيان بالزيادة عن طريق التمسك بالاستصحاب، بتقريب أن المكلف إلى حين عدم الإتيان بالزائد كان عمله ماذا؟ صحيح. بعد الإتيان بالزائد يشك في ارتفاع الصحة فيستصحب بقاؤها. المصنف قدس سره لا يرتضي هذا المبنى، وحاصل الجواب على نحو الاختصار أن الصحة وصف للأجزاء السابقة، وهذا لا شك فيه، وما هو مشكوك هو الصحة من ناحية الجزء اللاحق، وهذا لا يقين به. فالاستصحاب فاقد لأحد ركنيه، والقطع بصحة الأجزاء السابقة لا يلازم صحة الأجزاء اللاحقة. فدأف قول المصنف بأن هذا الاستصحاب لا يخلو من نقض وإبرام يأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب، لا يقصد من ذلك أن ما يأتي تحقيقه هو عين هذا المورد، وإنما كبرى أركان الاستصحاب. هذا المعلق على الكتاب أنه الظاهر أن المصنف لم يفي بوعده، هذا إذا كان هو أنه مقصود أنه يأتي تحقيقه، يعني نفس هذا المورد الذي نبحث عنه. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول الثالث أنه نحن ما عندنا دليل عام يقول أنه كل أن كل تشريع مبطل للعبادة، وإنما الدليل قام على إبطال التشريع للعبادة لأن التشريع يتنافى مع قصد القربة. فإذا المناط واضح، المناط في إبطال التشريع للعبادة هو أن يتنافى مع قصد القربة. وفي المورد الأول واضح أنك أنت أتيت بالصلاة وامتثلت الأمر بهذا الشرط إذا كان هذا الجزء واجبا، فإذا تبين أنه ليس بواجب فالأمر الذي امتثلت ليس واقعا، وما هو واقع لم تمتثله، فيتنافى مع قصد القربة. أما عند التشريع في التطبيق وفي كيفية الامتثال، أصل الامتثال كان انبعث عن الأمر الواقع الموجود، وهذا يكفي.
كان قصدي ما يتصور، يعني يقول أنا انبعث سواء وجد أمر أو لا وجد أمر، يعني كيف يتصور هذا؟ على فرض أنه ما يوجد أمر كيف تنبعث؟ يعني على كلا الحالة أنا انبعث.
وين في الأول؟
الثاني هكذا، يعني أن يأتي هكذا على كل تب سواء هذا الزائد جزء أم
لا. لا، لأنه نوى هذه النية، لا غير مقصود أنه هو هكذا نوى أنه على كل حال أنا، لا هو أنه أصلي قربة إلى الله تعالى ومعتقد بجزئية هذا الجزء، ولا يتوقف انبعاثه وامتثاله على جزئية هذا الجزء، فتبين أن هذا الجزء ليس بجزء فيشمله دليل البراءة.
ما واضح الفرق بين الصورتين؟ كل شخصية يعني عندما ينبعث ويأتي بجزء يقصد بأنه يعني يعتقد بأن جزئيته،
لا في كلا الحالتين يعتقد بجزئيته. كلامنا أنه ينبعث عن الأمر بالمركب، مرة ينبعث عن الأمر بالمركب فقط في صورة كون هذا الأمر منبسط على هذا الجزء، وأخرى ينبعث مطلقا. هذا هو الفرق بينه. الآن في العبارة تتضح أكثر. يقول الثالث أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها، عدم الزيادة شرطا، هذا إذا أرجعنا إلى الشرط، أو إذا اعتبر عدمها شطرا في الواجب. ففي الأول يرجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، وفي الثاني يرجع إلى الدوران بين الأقل والأكثر في أجزاء. وعلى كل تقدير هناك في أصل الوجود في التنبيه الثاني، هنا في العدم. مع عدم اعتباره مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية الجزء، وإلا يعني إشارة إلى أي نحو من الأنحاء التي ذكرناها، يعني مثل الركوع، ده لم يكن من قبيل الركوع، وإلا مع عدم اعتبار عدمها في جزئية الجزء،
وإلا لم يكن من زيادته. متى لا يكون من زيادته؟ إذا اعتبر الزيادة في الجزئية، فإذا اعتبرنا الزيادة في الجزئية لم يكن حينئذ من زيادته.
ظهر مما تقدم حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدم الزيادة شرطا، أو شك في اعتبار عدم الزيادة شطرا في الواجب. خب، هذا البحث متى يأتي؟ مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية الجزء. ليش؟ لأنه لو اعتبرنا عدم الزيادة في جزئية الجزء لم يكن من زيادته بل من نقصانه. واضح؟ يعني إذا أخذنا الركوع بشرط عدم الزيادة، فلو أنت أتيت بركوع ثان فهذا من نقيصة الشرائط وليست من الزيادة. فإذا الضمير يرجع مع عدم اعتباره، يعني مع عدم اعتبار عدمها عدم الزيادة في جزئية الجزء. واضح العبارة؟ وإلا يعني لو اعتبرناه بشرط شيء، وإلا لم يكن من زيادة الجزء بل من نقصانه. طيب، هذا الموضوع ظهر حاله مما تقدم، يعني ماذا لولا النقل لا العقل حكم بالاشتغال، وذلك لاندراجه لاندراج ماذا؟ وذلك لاندراج ما إذا شك في اعتباره، وين؟ في الشك في دخل شيء فيه في الواجب جزءا أو شرطا. يعني نحن في الواقع ماذا؟ يعني يريد أن يبين كيف يكون من الأقل والأكثر. نحن نشك أنه لا، إذا اعتبر عدمه فإذا أضفنا شرطا إلى الشروط، وإلا فالشروط الباقية فالأمر يدور بين الأقل والأكثر، فإذا صدق الأقل والأكثر يجري فيه عينه ما تقدم. فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا، هذا وين؟ في التوصليات، العباديات سوف يأتي. وإن استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال. نعم، هذا كله إذا كان توصليا، أما لو كان عباديا فلا نستطيع أن نعمم عمدا تشريعا أو جهلا، بل فقط نقول جهلا. يقول مصنف لا، التشريع على نحوين، عندنا تشريع مبطل للعبادة وتشريع غير مبطل للعبادة. نعم، لو كان عبادة وأتى بالزائد كذلك، أي بقصد الجزئية عمدا تشريعا، على نحو لو لم يكن للزائد دخل في أي شيء، في المركب، في الواجب المركب، لما يدعو إليه وجوب الواجب، يعني أمر الواجب، لما كان ينبعث، لكان باطلا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني حتى على تقدير كونه في الواقع ماذا؟ هذه الزيادة دخيلة، إنه تشريع في أصل امتثال والأمر، لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه. على الأقل يعني يكون باطل في صورة عدم الدخل. ليش؟ لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة. أي صورة؟ صورة عدم الدخل، إذ لا أمر في الواقع لكي يمتثله. مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال. هذا اشتباه الحال في أي شيء؟ أنه يوجد أمر في الواقع أو لا يوجد، ما تبين لنا، فالعقل يستقل بلزوم الإعادة. أما الثاني وهو التشريع غير المبطل، أما لو أتى به، يعني أتى بالجزء الزائد أو أتى بالواجب المشتمل على الجزء الزائد، لا فرق من ناحية النتيجة. وأما لو أتى به على نحو يدعوه، يعني الأمر والوجوب إليه إلى الواجب على أي حال، ما معنى على أي حال؟ أي سواء كانت الزيادة دخيلة في الواجب أو غير دخيلة، كان صحيحا. وإن صدق على المصلي بأنه مشرع، ولو كان مشرعا لكن تشريعه لا في أصل الأمر، حتى نقول إذا تبين أنه لا يوجد أمر فلا يكون قد انبعث عن أمر واقعي، لا، ولو كان مشرعا في أصل دخالة هذا الجزء في دخله الزائد فيه بنحو، يعني بنحو من أنحاء التشريع، وهو قصده زيادة ما لم يعلم أنه جزء مع عدم علمه بدخله، فإن تشريع هذا المصلي وهذا المكلف في تطبيق المأتي به مع المأمور به، وهذا التشريع في التطبيق وكيفية الامتثال لا ينافي قصد المصلي والمكلف الامتثال والتقرب بالأمر على كل حال. ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة بدعوى أن الصحة قبل الإتيان بالزائد كانت متيقنة، بعد الإتيان بالزائد نشك نستصحب البقاء، وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم في المقام. المهم في المقام ما هو؟ جريان البراءة وعدم جريانها، لا جريان الاستصحاب وعدم جريانه، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله. يعني خلاصة المطلب هناك سوف يأتي، أن في الأجزاء لما كان الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد الأجزاء، فلا بد أن ننظر إلى الأجزاء على نحو الاستقلال لحاض كل جزء، لا أن ننظر إليها إلى وإلى على أساس أنها وحدة واحدة. فعندما حكمنا بالصحة لم أكن قد أتيت بالجزء اللاحق، وبعد إتياني بالجزء اللاحق هذا صار موضوعا جديدا. هذا النقض والإبرام يخ أن الأمر قد يتفاوت ويختلف باعتبار الأنظار الثلاثة في وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، أنه هل هو نظرة العقل أم العرف أو لسان الخطاب، وهذا ما سوف يأتي تحقيقه. هذا مقصودا مما سيأتي تحقيقه، لأن صورة هذه المسألة بعينها سوف يأتي تحقيقها، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله. التنبيه الرابع، موضوع هذا التنبيه يشبه التنبيه الثاني، حيث إننا في التنبيه الثاني كنا نتكلم عن إطلاق الجزئية في حالة ماذا؟ في التنبيه الثاني إطلاق الجزئية لحالة النسيان. هنا الكلام أيضا في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة العجز، ومن هنا يأتي البحث في هذه الصغرى المبحوثة في الفقه تحت عنوان فاقد ماذا؟ الطهورين. لو عجز المكلف عن الطهارة المائية والترابية مع كون الطهارة ماذا؟ شرطا في صحة الصلاة، فعلى تقدير إطلاق شرطيتها لصورة العجز فالمكلف غير قادر على امتثال المأمور به، وعلى تقدير اختصاص الجزئية بصورة القدرة والتمكن فمع العجز تسقط شرطية الطهارة ويجب عليه الإتيان بباقي الأجزاء والشرائط الممكنة. واضح الفرع الفقهي؟ يعني لا ينحصر البحث بهذا الفرع. هكذا كذلك العاجز عن القراءة، هذا جزء، هذا كان شرط. العاجز عن القراءة أيضا يأتي الكلام فيه، أن جزئية القراءة هل هي مطلقة لحالة العجز بحيث إذا عجز فلا يبقى أمر فتسقط عنه الصلاة، أو أنها لا، جزئية مختصة في صورة القدرة، أما مع العجز تسقط الجزئية فيبقى عليه أن يأتي بسائر الأجزاء المتبقية. وكما ذكرنا في إطلاق الجزئية لحالة والشرطية لحالة النسيان وعدمها، أن المورد يندرج في الأقل والأكثر كذلك الحال فيما نحن فيه، يندرج المورد في الأقل والأكثر. طارة يوجد عندنا دليل اجتهادي ولو كان إطلاق رواية، فحينئذ نأخذ بإطلاق الدليل الدال على اعتبار الجزئية أو الشرطية. وإن شئت فقل أن إدراج البحث في ضمن وصول العملية يتوقف على فقدان دليلين اجتهاديين. الأول فقد إطلاق دليل الجزئية، إذ لو كان الدليل الجزئية مطلقا فهذا يعني ماذا؟ سقوط الأمر بالمركب والمشروط. إذا كان دليل الجزء أو دليل الشرط مطلق، يقول هذا يجب حتى في حالة العجز، هذا معنى مطلق، يجب حتى في حالة العجز، هو جزء هو شرط حتى في حالة العجز، خب المكلف لا يكلف العاجز فيسقط. إذ مرجع ذلك إلى أن مصلحة الواجب والمشروط لا تكون موجودة إلا مع الجزء والشرط، فمع عدمهما أما في صورة العاجز لا مصلحة ولا ملاك، ومع عدم الملاك لا يوجد ماذا؟ تكليف وأمر. هذا إذا كان دليل الجزئية أو الشرطية ماذا؟ مطلق. حتى تصل النوبة إلى الأصل العملي لابد أن نفقد هذا الإطلاق، كما لو كان دليل الجزئية ماذا؟ مهملا، كما لو كان دليل الجزئية مهملا لم يكن في مقام البيان حتى نتمسك بإطلاق. الدليل الاجتهادي الآخر الذي يجب فقده عبارة عن إطلاق دليل المأمور به كقوله تعالى أقيموا الصلاة. لو فرضنا أن هذه الآية مطلقة لحالتي العجز عن بعض الأجزاء والشرائط وعدمها، فهذا يعني ماذا؟ فهذا ينتج عكس إطلاق دليل الجزئية، فيجب على المكلف الإتيان بالباقي. واضح أنه إذا كان يعني صلي سواء عجزت عن بعض الأجزاء أم لم تعجز، هذا يعني أنك إذا عجزت يجب عليك أن تأتي بالباقي، بخلاف إطلاق دليل الجزئية. إذا فقدنا هذين دليلين الاجتهاديين حينئذ تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي، والمصنف هنا تمسك بالبراءة العقلية. إذ بعد عدم قدرتي على امتثال بعض الأجزاء والشرائط يكون العقاب على ترك الباقي عقابا بلا بيان. هذا نأخذه الآن على إطلاقه حتى تأتي الإشكالات الأخرى. يقول الرابع أنه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ودار الأمر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه وبين أن يكون جزءا أو شرطا، يعني مرجعه لا نتوهم أنه جزء أو شرط حتى في حال العجز، يعني حتى في حال العجز يجب عليك أن تأتي به، لا، مرجعه إلى أن المصلحة مترتبة عليه، انتفدنا؟ وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول، يعني يسقط الأمر ليس بالجزء أو الشرط، يسقط الأمر بالكل لعدم القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثاني، فيبقى متعلقا بالباقي. وطبعا سوف يأتي عن قريب أنه هل يمكن التصريح عن طريق قاعدة ماذا؟ الميسور، ما لا يدرك كله. ولم يكن هناك، ولم يكن هناك معطوفة على أي شيء؟ على أول الجملة لو علم، ولم يكن هناك دليل اجتهادي، ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين. ما هو الدليل الاجتهادي؟ إما من إطلاق دليل اعتباره، اعتبار الشيء جزءا أو شرطا المقتضي لأي شيء؟ المقتضي لسقوط الأمر، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمالي دليل اعتبار الجزئية وإهماله المقتضي لأي شيء؟ المقتضي لوجوب الباقي. لو فقد هذين الدليلين، هذان الدليلان الاجتهاديان، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان. الإشكال على ذلك سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.